أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم الصدق في طلب الإخلاص. اللهم ارزقنا الصدق في طلب الإخلاص. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين المخلصين. أحبتي بالله، لعل سائلا يتساءل بعد مضي 24 يوم على المدرسة، مدرسة الربانية، هذه الحلقة 24 من كتاب مختصر من هذه القاصدين في فرع التزكية، لعله يتساءل: يا شيخ، طب ما تسجل الموضوع مرة واحدة واحنا نبقى نسمعه براحتنا، ليه كل يوم نص ساعة نص ساعة كل يوم؟ وانا اقول انه ليس المقصود مرة واحدة وتقول انا عندي شرح مختصر من القاصدين لمحمد حسين يعقوب، مقصود تربية. المدرسة دي مفتوحة عشان تربية، بنتربى نص ساعة بنص ساعة. عشان كده النهاردة أول حاجة خطرت ببالي إن أنا أسألك: ها أحوالك إيه مع ربنا؟ إحنا اتكلمنا عن تحصيل لذة الصلاة أو عن تحقيق أسرار الصلاة أو حضور القلب في الصلاة، بقيت تصلي صح ولا لأ؟ هو كلامه خلاص تربية، إحنا هنا بنربي. بتصلح صلاتك ولا لأ؟ عندك الانصاص، انصاص الساعات دي، تسمع نص نص وركز فيه وروح نفذ. بقالنا النهاردة خامس حلقة ديك في موضوع القرآن، نفذت ولا لا؟ طبقت ولا لا؟ بتقرا صح دلوقتي ولا لا؟ ما احناش في محل بقى ناس عوام بندعوهم وتقولي: طب انت بتزعقلي ليه؟ بتتكلم بالرحمة. لا، انت راجل بتتربى، ازعق لك واديك على دماغك في ايه؟ عملت ايه في القرآن انت سمعته؟ عملت ايه؟ بقيت تقرا قران وتتلذذ؟ قعدت تدور على اللي انا قلت لك عليه في الميادين والمقاصير والحاجات اللي قلت لك عليها في القران؟ دورت ولا ما دورتش؟ لقيت ولا ما لقيتش؟ عشت ولا ما عشتش؟ حسيت ولا لسه؟ هتحس امتى بقى؟ خلصنا 8 نقط لمسألة أسرار القرآن وتلاوته. الـ8 دول عملوا فيك ايه؟ عايز اتأكد مرة تانية اللي جابوا نتيجة معاك. قلنا نمرة 1 فهم عظمة الكلام، 2 التعظيم للمتكلم، 3 حضور القلب، 4 تدبر، 5 التفهم، 6 التخلي عن موانع الفهم، 7 التخصيص، و8 التأثر. 7 التخصيص، ان يبقى الكلام ده نازل ليك خصيصا. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول: يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، تقول يا رب استر يا رب، تبقى خايف كده احسن تلاقي آية بتتكلم عنك. التخصيص، لما تقرا: ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا، تقول يا رب اكشف الوقص عن اذاني وارفع الغل عن قلبي. تخصيص. بعد التخصيص التاثر، وعمالين نتكلم في التاثر كلام طويل وكتير. قلنا عند الوعيد وتقييد المغفرة يشعر بالتضاؤل، يتضاءل خيفة حتى يكاد يموت، وعند التوسع ووعد المغفرة يستبشر كأنه يطير. عند ذكر عظمة الله وصفاته يتطأطأ خضوعا لجلال الله واستشعارا لعظمته. عند وصف النار ترتعد فرائصه، عند وصف الجنة يشتاق وينسرح لها صدره. قلنا ان في ناس ماتت عند سماع آية. زرارة بن أبي أوفى صلى بناس المغرب فقرأ فإذا نكر في الناقور فخر ميتا، مات وبيصلي وبيقرأ صلاة المغرب في القبلة. عمر بن الخطاب كان يسمع آية يمرض ويعوده الناس ثلاث أيام، القرآن عمل إيه في قلبك؟ تأثر. بتتأثر ولا لا؟ وكانت المهم في آخر حاجة قلناها قول الله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. أفتكر كلمتكم عن الأمية، الأمية المركبة. إذا كانت الأمية المنتشرة في مجتمعاتنا وصمة عار علينا، فإن عدم تكون القمة المفكرة الطلعة، الإمام البخاري عنده باب فضل الطليعة، عدم تكون القمة المفكرة الطلعة أخطر من الأمية البسيطة، لأن مشكلتنا مشكلة أمية مركبة. ومن هنا كان اعتبار القرآن أن الأمية ليست فقط أمية القراءة والكتابة، بل أمية الأفكار. وذلك في قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، أي لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة فقط، كما قال بعض أهل التفسير. قال ابن تيمية عن ابن عباس وقتادة في قوله ومنهم أميون، أي غير عارفين بمعاني الكتاب، يعلمونها حفظا وقراءة بلا فهم ولا يدرون ما فيها. وقوله إلا أماني، أي تلاوة فهم، لا يعلمون فقه الكتاب، إنما يقتصرون على ما يسمعونه ويتلى عليه. دي الأمية المركبة. ومنهم أميون، هو أمي ولا يعلم أنه أمي، أمية مركبة، زي اللي احنا بنقول عليها الايه، الجهل المركب والجهل البسيط. فمنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا تلاوة، بس عمال يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون، بس راس ولا فهم حاجة. ولذلك قيل إن لم يكن متصفا بأخلاق القرآن فإذا قرأ القرآن ناداه الله تعالى ما لك وكلامي وأنت معرض عني، دع عنك كلامي إن لم تتب إلي. ومثال العاصي إذا قرأ القرآن وكرره، مثال من يكرر كتاب الملك كل يوم مرات وقد كتب إليه في عمارة مملكته وهو مشغول بتخريبها ومقتصر على دراسة الكتاب. لذلك قال يوسف بن أسباط إني لأهم بقراءة القرآن، فإذا ذكرت ما فيه خشيت المقت فأعدل إلى التسبيح والاستغفار. طبعا يعدل إلى التسبيح والاستغفار حتى يتأهل لحمل تبعة القرآن. فابن القيم بيقول يا جماعة في موضوع الذكر، ذكر الله عز وجل، إن بعض الناس يبدأ الذكر بلسانه، فإذا استحر الذكر باللسان وافق القلب، وبعض الناس يبدأ الذكر بالقلب، فإذا استحر بالقلب الذكر طفح على اللسان. الكلام ده كله بيقول لك إن لازم تمهيد قبل الشروع في العبادة، لازم يحصل تمهيد للصلاة، ولازم يحصل تمهيد لتلاوة القرآن، ولازم يحصل تمهيد لذكر الله، ولازم يحصل تمهيد للصيام، وده كله شارع. يعني مسألة السحور تمهيد للصيام، السنن والنوافل اللي قبل الصلاة بين كل أذانين صلاة تمهيد للصلاة، الاستعاذة والبسملة قبل قراءة القرآن تمهيد لقراءة القرآن. بس ممكن احنا لأن الران تقل شوية محتاجين تمهيد أطول شوية، عشان كده بيقول لك تسبيح واستغفار، فيبدا يسبح ويستغفر عشان يمهد لنفسه انه يفتح كتاب ربنا سبحانه وتعالى، يمهد لنفسه انه يفتح كتاب ربنا بانه يستغفر شويه الاول ويسبح شويه حد القلب ما يفوق والدماغ تحضر، وبعد كده يبدا يتلو كلام الله سبحانه وتعالى. والمعرض عن العمل به اريد بقوله عز وجل فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ولذلك قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فلستم تقرؤونه، وفي بعض الروايات فإذا اختلفتم فقوموا عنه، متفق عليه. قال تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله. إيمان عليه. بتعجب من فرار الناس وراء الأصوات اللي بتغني، بتعجب. يا جماعة في فرق بين الغنى والتلاوة، تغنى بالقرآن كيف شئت مش مشكلة، لكن تلاوة القرآن لما تسمع القرآن متلو موضوع غير الغنى. معلش انا اكدت على المعنى ده اكتر مرة، لما تسمع تلاوة الحصري ولا المنشاوي ولا مصطفى اسماعيل ولا البنا، الناس المحترفين دول بتوع زمان، ها، ومن المعاصرين زي عادل الكلباني من الناس اللي سمعتهم برضو، غير لما تسمع فلان وفلان وفلان اللي بيغنوا اللي انت بتسمعهم من دول، مش عايز اقول اسماء، ها، في غنى، غنى غنى غير تلاوة، غنى حاجة والتلاوة حاجة. أنا ما بقولش إن الغنى ده حرام ولا غلط ولا ده إذا التزم بأحكام التجويد والقرآن، لكن أنا بقول إن التلاوة حاجة والغنى حاجة تانية، وأنا بتعجب من اللي معجب بالغنى مش عارف ليه. المهم من إذا سمعتموه حسبتموه إيه؟ يخشى الله. وقال بعض القراء قرأت القرآن على شيخ لي ثم رجعت لأقرأ ثانيا فانتهرني وقال جعلت القرآن علي عملا، اذهب فقرأ على الله عز وجل فانظر بماذا يأمرك وبماذا ينهاك. وبهذا كان شغل الصحابة رضي الله عنهم في الأحوال والأعمال. فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 20,000، ما بيقول 20,000، لا، أبو زرعة الرازي حقق إن الرسول مات عن 142,000. ابن حجر ذكر 124 ولا 142 في الإصابة، فارجع للمسألة. كانوا يحفظون القرآن. لما جاء واحد ليتعلم القرآن انتهى إلى قوله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عايزين قلب المؤمن عقيب فهم الآية. واحد يقف على فمن يعمل مثقال ذرة، واحد يقف على أم حسب الذين اجترحوا السيئات، واحد يقف على إني مغلوب فانتصر، واحد يقف على بيقرأ لحد ما يوصل على فهم يؤدي إلى عمل. أما مجرد حركة اللسان فقليل الجدوى، بل التالي باللسان المعرض عن العمل جدير بأن يكون هو المراد بقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وبقول الله عز وجل أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها ولم تعمل بها ولم تعبأ بها. فإن المقصر في الأمر يقال إنه نسي الأمر. تلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب، فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل، وحظ العقل الفهم وتفسير المعاني، وحظ القلب الاتعاظ والتأثر، فيؤثر في الأعضاء بالانزجار والاعتمار. فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ وهو الأمير فيأمر الأعضاء فتنتهي. هو ده نشر بتقرأ القرآن. التاسع الترقي. وأعني به أن يترقى إلى أن يسمع الكلام من الله عز وجل لا من نفسه. فدرجات القرآن ثلاث، أدناها أن يقدر العبد كأنه يقرأه على الله عز وجل واقفا بين يديه وهو ناظر إليه ومستمع منه، فيكون حاله عند هذا التقدير السؤال والتملق والتضرع والابتهاج. يبقى موقفك في القرآن على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يستشعر الإنسان وهو يقرأ القرآن أنه بيقرأ على الله سبحانه وتعالى، أنه واقف قدام ربنا وبيقرأ حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. يبقى سؤال الله عز وجل حظه في الوضع ده السؤال تطلب والتملق والتضرع والابتهال. الثانية أن يشهد بقلبه كأن الله عز وجل يراه ويخاطبه بألطافه ويناجيه بإنعامه وإحسانه، فمقامه مقام الحياء والتعظيم والإصغاء والفهم. يبقى هو بيقرأ القرآن ده كلام ربنا، يبقى كأن ربنا سبحانه وتعالى بيكلمه. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. كأنه بيسمع من ربنا كأنه، فيبقى مستحي منكسر بين يدي الله عز وجل مصغي معظم لهذا الحال يفهم عن الله ما يخاطبه به. الدرجة الثالثة أن لا ينظر إلى نفسه ولا إلى قراءته ولا إلى تعلق الإنعام به من حيث أنه منعم عليه، بل يكون مقصور الهم موقوف الفكر على الله. هي دي صيام السر، أن يصوم القلب عن التفكر في غير الله. ودي درجة لها أهلها. فحاول أن تترقى، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن. العاشر التبري. يبقى بعد الترقي التبري، وأعني به أن يتبرأ من حوله وقوته والالتفات إلى نفسه بعين الرضا والتزكية. فإذا تلا بآيات الوعيد والمدح للصالحين فلا يشهد نفسه عند ذلك، بل يشهد للموقنين والصدقين فيها ويتشوق أن يلحقه الله بهم. قال سبحانه فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وإذا تلا آيات المقت وذم العصاة والمقصرين شهد على نفسه هناك وقدر أنه المخاطب خوفا وإشفاقا، ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: اللهم إني أستغفرك لظلمي وكفري. فقيل له: هذا الظلم، فما بال الكفر؟ قال: قال تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار. قيل ليوسف بن أسباط: إذا قرأت القرآن بماذا تدعو؟ قال: أستغفر الله عز وجل من تقصيري. لما أرى القرآن أستغفر ربنا من تقصيري في حق القرآن، مقصر، أزكيس نفسي. فإذا رأى نفسه بصورة التقصير في القراءة كان رؤيته سبب قربه، فإن من شهد البعد في القرب لطف به في الخوف حتى يسوقه الخوف إلى درجة أخرى في القرب وراءها. ومن شهد القرب في البعد مكر به في الأمن الذي يفضيه إلى درجة أخرى في البعد أسفل مما هو فيه. كلام زي الفل. ما تشوفش نفسك. وكتير أكدنا على المعنى ده. اوعى تغتر، اوعى تعجب، اوعى تشوف انك انت حاجة. ومهما كان مشاهدا نفسه بعين الرضا صار محجوبا بنفسه عن الله. كان الشافعي عليه رحمة الله يقول: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. نعم. وكان يقول أيضا رحمه الله: فعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. انتهوا العشرة، نأكد عليهم مرة تانية وأولها فهم عظمة الكلام، إن الكلام ده صفة من صفات الله عز وجل، من صفاته المتكلم. فمن صفاته سبحانه وتعالى هذه الصفة إن لم تستر بالأصوات والحروف بالحبر والأوراق لا يقوم لها شيء. فافهم عظمة الكلام اللي انت بتقوله. اثنين، تعظيم المتكلم الله سبحانه وتعالى. نمرة ثلاثة، حضور القلب، ان القلب يحضر. اربعة، التدبر. وخمسة، التفهم. وستة، التخلص من موانع الفهم. نحن نتخلص من الموانع اللي بتمنعنا من الفهم. سبعة، التخصيص، انك انت تحس ان الكلام ده خاص لك انت المخاطب به. تمانية، التأثر، ان تبقى آية العذاب تأثر فيك بتأثير وآية الرحمة تأثر فيك بتأثير تاني. وتسعة، الترقي. وعشرة، التبري، التبرؤ من الحول والقوة. بنكتفي على هذا القدر لإتمام هذا الموضوع، ونلتقي في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل وقدر. أحبكم في الله، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعله قرة أعيننا ولذة أعمالنا وحلاوة قلوبنا وقربنا منه سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا الإخلاص في تلاوته، وفهمنا القرآن، وعلمنا إياه. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.